الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان وملائك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس العلم والإيمان، وفي روضة من رياض الجنان. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، والشكر كذلك موصول للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ودعاة وطلبة علم على هذه النصرة وهذا البيان والدفاع عن أمنا أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فشكر الله لهم مسعاهم وجهدهم ودعوتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجعلنا وإياكم ومن يسمع مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك إن الإنسان يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه عندما يطلب منه أن يتكلم عن شخصية كهذه الشخصية التي بين أيدينا، عن قمة من القمم وعن رمز من الرموز، عن امرأة أنزل فيها القرآن يتلى في محارب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في امرأة زوجها الله تبارك وتعالى خير خلقه وأحب خلقه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، في امرأة أحاطت الفضائل والمكارم والمناقب والطهر والعفاف بها إحاطة السوار بالمعصم، في امرأة لو أراد الإنسان أن يتكلم عن فضائلها والله الذي رفع السماء بغير عمد سيحتاج إلى أيام وليال وشهور متواصلة لأن يتكلم عن نزر يسير ونتف مختصرة من حياة هذه المرأة المباركة، عن امرأة قال عنها عليه الصلاة والسلام أنها أحب الخلق إليه، عن امرأة أديبة نسيبة شريفة كاملة فقيهة حيية
حبيبة سمحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك لا أخفيكم سرا أنني أشعر في بحرج شديد والله بأمانة تنوء عنها الجبال الرواسي أن يتكلم الإنسان عن شخصية بهذا التاريخ المشرف وبهذا الثقل من الفضائل والمكارم، ولكن الأمر ما منه من بد أن يشنف الإنسان الأسماع وأن يرطب القلوب والألسنة بذكر شيء من سيرة هذه الحبيبة، من سيرة هذه المبرأة، من سيرة هذه المطهرة عليها وعلى أبيها رضوان الله تبارك وتعالى. عائشة الصديقة بنت الصديق هي التي ستكون معنا في هذه الدقائق اليسيرة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم سير إعلام النبلاء، قال: بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا نسبها. أما من جهة أمها فأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. ومن هذا النسب العريق الشريف تلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أبيها في الجد السابع في مرة ابن كعب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيها، وكذلك تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها أم رومان الكنانية في الجد الثاني عشر أو الثالث عشر. فهي عربية صليبة من أم وأب عربيين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. لا نقول ذلك تعصبا أو جاهلية، بل إن الأمر ما قرره ربنا تبارك وتعالى بقوله الكريم: وأحق القول قول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. ولكن المرء إذا زاده الله عز وجل فضلا على فضل، كان يعطيه فضلا في النسب والمكانة والوجاهة بين الناس، لا شك أن ذلك من الفضائل ومن النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. فهذا نسبها العريق الذي يلتقي مع نسب سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الله تبارك وتعالى عليها منذ أن وعت على هذه الدنيا وهي ترى أن أبويها دخلا في هذا الدين العظيم. ما أدركت أبويها أو أحدهما وهو لا يزال على الكفر والشرك، وهذه لا شك من الله وكرامة من الله، لا سيما في ذلك الزمان الذي لا يزال فيه الشرك منتشر بين الناس في ذلك الجيل. فالله سبحانه وتعالى حفظها وهيأ الأسباب لها أن تنشأ نشأة مباركة. فوعت على هذه الدنيا وأبوها وأمها قد دخلا في دين التوحيد، وكان أبوها هو أخص أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه كما في الصحيحين: لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته بثلاث سنوات، بعدما توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عرضت عليه بعض النساء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكذلك عرضت عليه سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فقبل عليه الصلاة والسلام وفرحه وانشرحت أساريره، كيف لا وهي الصديقة بنت الصديق عليها وعلى أبيها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا الزواج كما ذكر أهل العلم قبل هجرته صلوات ربي وسلامه عليه بثلاث سنوات، وكان لها من العمر ست سنوات عليها رضوان الله ورحمته. بعدما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية مع الصديق الأكبر، وقد ترك عليه الصلاة والسلام أهل بيته، ترك بناته في مكة، وأمر بعد ذلك أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يأتي بأهل بيته، وكذلك أرسل الصديق الأكبر عبد الله ابن أريقط الدليل الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما دليلا وخريتا لهما، أرسله الصديق الأكبر إلى مكة أن يأتي بأهل بيته. فأتى بأم رومان، وأتى بعبد الرحمن ابن أبي بكر، وأتى كذلك بالصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عندما قدم المهاجرون إلى مكة إلى المدينة لم يكونوا معتادين على أجوائها، وكانت الحمى قد انتشرت في المدينة النبوية، فمرض كثير من المهاجرين، ومن جملة الذين مرضوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أطلق أبياتا من الشعر يبث فيها أشواقه وحنينه إلى مكة: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. يحن الإنسان إلى مواطن صباه. فعندما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا أصابتها الحمى، ومرضت مرضا شديدا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبعدما استقرت الأمور ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا ربه أن ينقل الحمى المدينة إلى الجحفة، وأن يسلم المدينة لهم من الأوبئة والأمراض، وأن يحبب المدينة لهم كحبهم لمكة أو أشد. فاستجاب الله تبارك وتعالى القدير الرحيم سبحانه وتعالى لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفعلا نقلت هذه الحمى وحببت المدينة لهم كحبهم لمكة أو أشد. استقرت الأمور، ذهبت هذه الحمى بفضل الله عز وجل، نقهت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما استقرت الأمور، وعرض عليه أن يبني، يعني أن يدخل بزوجه بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد بلغت تسع سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاعتذر عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك هذا المهر، وهو أعدل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، فأعطاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المهر الذي أمهره لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 12 أوقية ونشا، والنش هو نصف الأوقية، هكذا قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هكذا كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. 12 أوقية ونشا، أي ما يعادل 500 درهم من الفضة، فدفع إليه هذا المهر. فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا بأس بذكر هذا الموقف الذي يبين زفافها، كيف زفت حبيبة حبيبي رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. تقول كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، تقول قدمنا المدينة فأتتني أم رومان، تعني أمها، وأنا على أرجوحة تلهو وتلعب مع صويحباتها من بنات الأنصار. قالت وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي أمي أم رومان، فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت وهي تلقط أنفاسها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا، أي هؤلاء النسوة، قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. قالت رضي الله عنها فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمتني إليه وزفت إلى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول أسماء بنت يزيد كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، وهي من صويحبات عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كنت صاحبة عائشة رضي الله تعالى عنها التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت، والكلام لأسماء بنت يزيد، قالت فوالله ما وجدنا عنده قرى، يعني كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما عنده قرى في ليلة عرسه وزفافه وبنائه بعائشة، قالت ما وجدنا عنده قرى ضيافة إلا قدحا من لبن، قالت فشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ناوله لعروسه ولحبيبه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت أسماء بنت يزيد، قالت فاستحيت الجارية، استحيت رضي الله تعالى عنها عائشة أن تأخذ هذا القدح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها النسوة التي حضرنا هذه يعني المأدبة أو هذا الموقف، فقلنا لها لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه. قالت فأخذته على حياء فشربت منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا فيما يتعلق بكيفية زفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخل بها عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أيها الأحباب، ولها 9 سنوات بنى بها صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يحبها حبا عظيما، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما أسلم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم دائما متبسما، وهذه كانت سجيته صلوات ربي وسلامه عليه. فظن عمرو بن العاص أنه هو أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتوثق من هذا الظن الذي وقع وانقدح في نفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عن الصديق والصديقة بنت الصديق وزوجة حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى. فضائلها كثيرة، ويكفي هذه المرأة المباركة المبرأة أن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيها وفي براءتها وشأنها 10 آيات من سورة النور تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس بعد هذا الفضل من فضل، كما قال لها عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك التي سأشير إليها بشيء من الاختصار، وهذا لا بد منه لأنه يعني مما تتضمنه سيرة هذه المرأة المباركة، وإلا التفصيل أظنه سيطرق في محاضرة مستقلة، الحادثة والدروس المستفادة إلى آخره سيترك إن شاء الله تعالى إلى محاضرة مستقلة في هذا الملتقى إن لم تخني يعني إن لم أكن واهما أو مخطئا، لكن سأشير بإذن الله يعني بشيء من الاختصار نظرا لأنه من جملة سيرتها وترجمتها لا بد أن نذكر ما جرى في الإفك على سبيل الإجمال والاختصار.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 2299.
فنقول أيها الإخوة، جاءت فضائلها كثيرة في السنة وفي الصحيحين وغيرهما في فضل هذه المرأة المباركة. في القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا من الخير الذي وعدنا الله تبارك وتعالى إياه، أن كل من تجرأ على عرض الصديقة بنت الصديق، وأن كل من تجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، نقول أيها الأحباب الكرام لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظروا بفضل الله عز وجل، تنقل الآن الفضائيات ومواقع الإنترنت وفي مشارق الأرض ومغاربها يلهج المسلمون بذكر سيرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا من الخير. ولا شك أنه أن ما يتضمنه مثل هذه المواقف من الخير من الأمور الخيرة كثيرة جدا لا يتسع المقام للوقوف عندها. فنقول هذه الآية نزلت فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله تبارك وتعالى برأها مما رماها به هؤلاء الأفاكون المبطلون. بما أننا ذكرنا هذه الآية التي نزلت في حادثة الإفك، فلا بأس أيها الأحباب أن نعرج على قصة الإفك بشيء من الاختصار والإجمال. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا في غزوة أو في غيرها أن يقرع بين نسائه قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. فقدر الله تبارك وتعالى أن التي خرج سهمها في هذه الغزوة التي وقعت في شهر شوال من السنة 6 من الهجرة، ما تعرف بغزوة بني المصطلق الذين قاتلهم أو غزاهم، أو تعرف كذلك بغزوة المريسيع، نظرا المريسيع هي بئر وقعت عنده هذه الغزوة أو يعني القتال الذي وقع في هذه المعركة، فلذلك تسمى بغزوة بني المصطلق أو بغزوة المريسيع التي وقعت في السنة السادسة من الهجرة. فخرجت معه عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت يعني قد بلغت تقريبا 13 سنة، 13 سنة، لأنه عقد عليها ولها 6 سنوات. احفظوا هذه التواريخ، عقد عليها ولها 6 سنوات، بنى بها ودخل بها ولها 9 سنوات، وقعت لها حادثة الإفك ولها 13 سنة، توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، وتوفيت ولها من العمر 67 سنة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فخرجت معه رضي الله تعالى عنها في طريق عودتهم من الغزوة، نزلوا ليرتاح الجيش كعادتهم. عندما جاء الليل ذهبت رضي الله تعالى عنها، وهذه عادة النساء سواء في المدينة أو في مكة أو عند العرب بشكل عام، كانت العرب تستنكف يعني تستقذر أن يأخذوا أو أن يتخذوا الكنف يعني الحمامات في بيوتهم، إنما يخرجون إلى الخارج مناطق المبرز إلى الآن معروفة في المدينة ومكة. فعندما همت هذه القافلة بالرحيل ذهبت قبيلة يعني انطلاق القافلة، ذهبت رضي الله عنها لقضاء حاجته ثم عادت. فعندما وصلت والقافلة قد تأهبت واستعدت للانطلاق، تلمست على صدرها وإذا بها قد فقدت عقدا لها. فمن فطنتها ولها ذكاء خارق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فعادت إلى المكان الذي ذهبت إليه لتبحث عن عقدها، وفعلا وجدت هذا العقد. ولكن جاء الرجال وحملوا هودجها، طبعا لم ينظروا داخل الهودج، حملوا وكانت صغيرة نحيفة خفيفة اللحم، فلم يستغربوا أنها ليست بموجودة في هذا الهودج. حملوا وضعوا على البعير على الناضح، ثم أذن المؤذن وسارت القافلة ورجعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالقافلة والجيش قد انطلقت ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب. فانطلقت هذه القافلة، فما كان منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا أن جلست في مكانها. أنا فقط أريد أن أتأمل إخواني، تأملوا معي في هذا الموقف، فتاة تبلغ من العمر 13 سنة في صحراء منقطعة وفي زمان فيه قطاع الطريق وفيه يعني المغيرون وفيه من قلت أخلاقهم ولا دين عندهم أصلا والمسلمون مستهدفون، ومع ذلك كيف تستطيع أن تنام والحالة هذه؟ الرجل منا القوي والله لو قيل له اجلس في خيمة أو في سيارة لوحدك في البر لا أظنه أنه يستطيع أن ينام تلك الليلة. فسبحان الذي ألقى على عينيها النوم، وسبحان الذي أنزل على قلبها السكينة والطمأنينة. والله إنها لكرامة للصديقة، نعم كرامة للصديقة رضي الله عنها وأرضاها، ولمن ينام في مثل هذا الحال؟ فنامت، لأنها قالت لرجاحة عقلها إذا ذهبوا سيستريحون، بدل من أن أشرق وأغرب وأولول وأصيح أجلس في مكاني. إذا نزلوا في مكانهم في محطتهم القادمة سيفقدونني ثم سيعودون إلى المكان الذي افتقدوني فيه. جلست. عندما بزغ الفجر كان أحد الصحابة وهو صفوان ابن المعطل السلمي من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ثقيل النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في أخريات الجيش ليتفقد فقط المتاع. فقام بعدما بزغ الفجر ونظر إذا بامرأة، وكانت هذه الحادثة بعد نزول الحجاب، وهو كان قد رأى وجهها قبل نزول الحجاب، فنظر إليها وهي في حال نومها وقد سقط جلبابها عن وجهها، فأتى إليها وقال: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزد على هذا الترجيع منه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرفع صوته بهذا الترجيع ويقصد بذلك إيقاظها. فاستيقظت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وخمرت وجهها بجلبابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأتى هذا الصحابي الجليل الكريم المبارك الشهم، أتى إليها وأناخ لها الراحلة وأركبها معززة مكرمة، ثم انطلق بها. قالت: والله، وهي الصادقة المصدقة المبرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: والله ما كلمني كلمة واحدة. وأخذ يسوق هذه الراحلة وإذا بالجيش في الضحى عند الظهيرة قد نزلوا ليرتاحوا، وأقبل بها صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رآهما الخبيث المجرم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فوجد متنفسا للنفاق، فقال تلك الكلمة الخبيثة المجرمة التي آلمت الحبيب صلى الله عليه وسلم وآلمت المؤمنين وآذت كل مؤمن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. ويعني بذلك هذا الخبيث الكافر المجرم، ومن كان على شاكلته في كل زمان ومكان قال هذه الكلمة ويريد بذلك الفاحشة. المهم، وصلت القافلة وسارت القافلة، وصلوا إلى المدينة. بمجرد وصول القافلة إلى المدينة مرضت رضي الله تعالى عنها وأرضاها مرضا شديدا أطرحها الفراش لشهر كامل. في هذا الشهر بدأ الإفك والافتراء والبهتان، وهذه التهمة الشنيعة الفظيعة التي تقشعر لها الجلود والأبدان، تتفشى ويسعرها هذا المنافق الخبيث ومن كان على شاكلته، حتى انتشر الإفك في المدينة والناس يخوضون ويدوكون في عرضها وهي طريحة الفراش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لا تدري ولا تعلم ما الذي يجري في خارج بيتها. وهذا من أثقل الأمور أيها الإخوة. الإنسان والله العظيم ربما يقبل أن تسقط عليه السماء على الأرض وهو بينهما، ولا أن يتكلم شخص واحد في عرضه، فكيف والمدينة قد انتشر فيها هذا الإفك وهي المبرأة الغافلة المؤمنة عن كل ما يدار في هذه المدينة الذي تولى كبره هذا الأفاك الأشر عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم نزل به من الحزن والهم والغم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الله به عليم. كيف يتكلم الناس في عرضه وفي عرض من أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنها وعن أبيها؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرجو أن يرى بينة ظاهرة، إما ببراءتها أو بتهمتها، كان يرجو ويود لو أنزل الله تبارك وتعالى عليه آيات من السماء، ولكن لحكمة أرادها الحكيم الباري انقطع الوحي في هذه الفترة ليميز الله الخبيث من الطيب. فعندما انتشر هذا الإفك وازداد وتفشى استشار النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب، فلمح إليه علي بن أبي طالب ولم يصرح بفراق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وربما أهل البدع والضلال يجدون متنفسا في هذا الموقف من أبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويبدأون يجعلون من الحبة قبة ومن النملة فيلا، فيقولون هذا دليل على العداوة بينه وبين عائشة. والله لم يكن ذلك قط ولا طرفة عين. كيف يعادي أمه، كيف يعادي أمه وحبيبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كما ذكر أهل العلم في كلامهم الجميل قالوا علي رضي الله عنه نظر لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده في هم وغم وكرب وبلاء، من يطيق ذلك أن يرى سيد ولد آدم في هذا الكرب والبلاء والعناء؟ فقال له النساء سواها كثير، يعني تلميح، طلقه في تلك القضية كما نقول باب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. استشار أسامة بن زيد فقال له يا رسول الله أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدق، بمعنى أن المرأة اللعوب التي لها هنات وزلات ولها زوايا وخبايا لا تستطيع أن تخفي هذا في كل وقت، وهذا مشهور حتى في واقعنا، نرى من الأمور المشينة التي يندى لها الجبين من الخيانات وغير ذلك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله، يتسبب في فضيحة هذا البيت وفضيحة هذه الزوجة مخدومتها لأنها قريبة منها. فقال إن تسأل الجارية تصدق، تعالي يا بريرة. سألتها قالت والله ما أنقم على أهلك شيئا إلا شيئا واحدا، ما هو؟ قالت إذا عجنت العجين تركته. قلت لها انتبهي لهذا العجين حتى لا تأتي الدجاج كالدجاج وما شابه في البيت وتأكله، تقول فتلهو فتلعب فتغفل عن الدجاج فتأتي الدجاج وتأكل هذا العجين. تقول فقط هذا الأمر الذي كان يعني يضايقني منها. زاد الإفك من قبل هذا الخبيث حتى خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ورق المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي واتهمنا برجل لا أعلم عليه إلا خيرا، يعني صفوان بن المعطل، ولا يدخل بيتي إلا معي. فقام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسد من أسود الإسلام، سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، سيد من سادات الأنصار والخزرج، فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان منا الخزرج ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الأوس فمرنا فلنقتله. وهذا من أدبه. دخل الشيطان الرجيم الخبيث فقام أسيد بن حضير سيد الأوس وقال كلاما لسعد وانتصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد يكون الأمر على عكس ذلك الذي قام وقال أنا أعذرك منه، أسيد بن حضير من الأوس، والذي تصدى له سعد بن عبادة لأن ابن سلول كان من الخزرج. فقال أسيد والله إنك منافق، يقول لسعد عندما انتصر سعد لابن سلول لأنه من الخزرج، نبتت هذه النابتة هنا العصبية المقيتة. فقال له أسيد والله إنك منافق تدافع عن المنافقين، فثار الحيان وكادت أن تقع مقتلة، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الأمر في حيرة إلى الآن. أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها طريحة الفراش وهي بمعزل تام وفي غفلة تامة عما يجري في بيوت المدينة وفي أزقتها من الخوض في عرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندما مضى انقضى شهر وشعرت بشيء من النقاهة من المرض، أرادت في الليل أن تخرج لحاجتها مع النساء، وخرجت مع أم مصطح رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ففي طريقها أم مصطح عثرت في ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا تقولين؟ مصطح من الخيار، كيف تقولين تعس مصطح؟ فقالت لها: أو ما تعلمين ما قال مصطح؟ لأن مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، هؤلاء من الأخيار زلت ألسنتهم وزلت أقدامهم في شيء من الإفك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم 80 جلدة حد الإفك تطهيرا لهم في هذه الدنيا. أما المنافقين تركهم، لماذا؟ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقالت: أو ما علمت ما قال مصطح؟ قالت: وما قال مصطح؟ فساقت لها حديث الإفك. فقالت رضي الله عنها: فزاد همي وغمي ومرضي، فعدت إلى بيتي وانظر إلى هذه المرأة الصالحة. درس عظيم لنساء الأمة تقدمه فقيهة الأمة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. رجعت. تتصورون أيها الإخوة، لو وقع هذا الموقف لإحدى نسائنا كيف سيكون التصرف منها؟ الويل والثبور وعظائم الأمور، ستقلب البيت على من فيه، على زوجها، إلا من رحم الله وقليل ما هن. فما كان منها إلا أن عادت، لم تشغب ولم تشوش ولم ترفع صوتها على زوجها، ولم تقل: أنت وينك؟ ما دافعت عني؟ ما انتصرت لي؟ أبدا، كأن شيئا لم يكن. قالت له للحبيب صلى الله عليه وسلم: أتأذنني أن أذهب إلى أن أمرض في بيت أهلي؟ فأذن لها، شوف الأدب والأخلاق. فذهبت في بيت أهلها، فدخلت على أمها فسألت أمها لتستوثق من الخبر ما قالته أم مصطح. فقالت لها: أي بنية، ما كانت امرأة حظية عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني هذا من كلام الضرائر؟ أي كلام ضرائر؟ الناس يتكلمون والإفك يستشري، هذا العذر ليس بعذر. ولذلك قالت رضي الله عنها بعدما استوثقت الكلام ومن حديث الإفك: أصبحت طريح الفراش وبكت يوما وليلتين كاملتين، والدمع لا ينقطع من عينيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى انقطع الدمع من عينيها للبكاء المتواصل، حتى قالت: حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. عظيم على مثل هذه المرأة العفيفة الشريفة الطاهرة. فبعد مرور يوم وليلتين، في صباح اليوم الثاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي طريحة الفراش، وعندها أبوها الصديق الأكبر وأمها أم رومان. فجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إذا كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإذا كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فإن من تاب تاب الله عليه. مثل هذا الكلام أيها الإخوة لا شك أنه كان كلاما قاسيا على قلب أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن مثل هذا التصريح منه صلى الله عليه وسلم كأنه فيه شيء يتضمن، لا أقول من اتهام عائشة، ولكن كأنه النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يقبل أنها يقع منها هذا الكلام، هكذا فهمت. وإلى لماذا قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأبيها: وانظر إلى هذا الأدب الجم من هذه المرأة المباركة، قالت: يا أبتي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أدري يا بني ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أمها وقالت: يا أم أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله يا بني لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لقد علمت، هي تقول، أنكم استمعتم لهذا الإفك حتى استقر في نفوسكم، ولو قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. ثم قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ونسيت اسمه من هول الفاجعة والمصيبة. قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ثم تحولت إلى الجدار وهي على الفراش وانفجرت بالبكاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما برح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل القرآن من السماء بطهارتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى قال عليه الصلاة والسلام بعدما سري عنه من هذا الوحي، قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآيات المباركات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأخذ يسوق هذه الآيات إلى، ومن ضمن هذه الآيات التي جاءت تعقيبا على حادثة الإفك قوله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الرزق الكريم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هل رسولكم خبيث؟ حاشاه. إذن كيف يرضى أن تكون امرأة تحته خبيثة وحاشاها رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ بعدما نزلت هذه الآيات قالت أمها وهي فرحة، قالت: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه. قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وحده. لأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا نوع من الدلال كما يقولون من الزوجة على زوجها، خصوصا إذا يعني كان منه موقف كانت ترجو أن يقف بجانبه. إذن هذا باختصار حادثة الإفك التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، ولا شك أن فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير، ولكن ندع ذلك لمشايخنا الفضلاء عندما يذكرون هذه بمحاضرة مستقلة. نذكر سريعا من فضائلها كما جاءت السنة. فروى ذلك البخاري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا عائش، وهذا ترخيم لعائشة، وكان يناديها يدللها يعللها بل يلاعبها ويسابقها صلوات ربي وسلامه عليه. كان يقول لها يا عائش، تصغير لعائشة، ويقول لها يا حميراء، تصغير حمراء، وليس تصغير الأمر الآخر الذي يقوله السبابة الشتامة عليه من الله ما يستحقون. وهذا فطره العلماء في كتب اللغة وغيرها أن حميراء تصغير حمراء، والعرب من عادتهم كانوا يجعلون اللون الأحمر صفة للبياض والجمال، فهي حميراء لأنها كانت بيضاء. بل جاء في بعض الآثار ولم أقف على أسناده فالله أعلم بإسناده، لكن روى ذلك أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أو وصف أم رومان بالحور العين في جنات النعيم من جمالها وبياضها. فلا غرو ولا عجب أن تخرج هذه الجميلة المباركة الحبيبة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. جبريل يسلم على عائشة، جبريل الروح الأمين الذي هو أفضل الملائكة عند الله تبارك وتعالى، قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت يعني عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال في آخره يا أم سلمة، إحدى زوجاته، ويقع بين الضرائر ما يقع، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله يقسم وهو الصادق المصدوق، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وهذا كذلك رواه البخاري، وكذلك روى البخاري رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين. نكمل أيها الأحباب الكرام ونحن نقترب في هذه الدقائق اليسيرة من ختام هذه المحاضرة التي نتناول فيها طرفا يسيرا وإطلالات سريعة على سيرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ربما أنسيت أن أذكر أن كنيتها كانت تكنى بأم عبد الله، هي ما رزقها الله تبارك وتعالى الولد كما تعلمون، وعندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها فقال تكني بعبد الله، يعني بذلك بعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها كما تعلمون، فأمه أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذلك كان عبد الله بن الزبير يحبها حبا عظيما، ربما كما قال أهل العلم فاق حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حبه لأمه أسماء رضي الله تعالى عن الجميع، وهي كذلك كانت تحبه حبا عظيما، ولذلك هي كانت تكنى به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كما ثبت في الصحيح أنه قال والخالة بمنزلة الأم. إذن هذه كنيتها أم عبد الله ولقبها الصديقة، وكان كثيرا ما أيضا يلقبها النبي صلى الله عليه وسلم أو يناديها بقوله يا ابنة الصديق كما جاء في الحديث المعروف، وكذلك كان من ألقابها أو من أسمائه كان يناديها أو يصفها بعائش أو بحميراء كما ذكرت لكم. من المواقف الخالدة التي كانت في حياة هذه المرأة الخالدة التي خلد الله تبارك وتعالى ذكرها في هذا الكتاب العظيم ما بقيت السماوات والأرض، ذلك الموقف الذي ذكره التاريخ وسطره التاريخ وحفظه التاريخ، وهو يوم حزين جدا وفاجعة عظمى وبلية كبرى ورزية ما بعدها رزية، يوم قاصمة الظهر كما ذكره ابن العربي عليه رحمة الله في كتابه العواصم من القواصم، ألا وهو وفاة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم أياما كما تعلمون، وكان ينقل بين بيوتات أزواجه، فعندما طال عليه المقام والبعد والاشتياق إلى نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يقول لأزواجه أين أنا غدا، أين أنا غدا، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، لم يجرح زوجاته ويقول أريد أن أمر في بيت عائشة، إنما كان يلمح يقول أين أنا غدا؟ فعرفت أزواجه، فعرفنا رضي الله تعالى عنهن أنه يحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأسقطنا رضي الله تعالى عنهن حقهن في المبيت والقسم، لأنهم يحبون ما يحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فحبيب حبيبي حبيبي، فأسقطنا حقهن. فحمل صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهم أولى الناس بخدمته، هم أهل بيته، فحمل ورجلاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تخطان في الأرض من الوجع، كان يوعك كما يوعك الرجلين منا، إلى بيت أمنا عائشة، فمرض هناك بأيام. وعندما جاءته ساعة الاحتضار، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعدما خير صلى الله عليه وسلم وقد وضع رأسه على صدرها بين صدرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، هي حبيبته عليه الصلاة والسلام، وقد دخل أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك يستاك به، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأمده بصره، لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم لشدة الوجع الذي نزل به، فأمده بصره، وعلمت وهي الخبيرة بأحواله أن من هذه النظرة يريد هذا السواك، وكان يحب السواك، فقالت: آخذه لك. انظر كيف سبحان الله تتلاقى الأرواح. فقالت: آخذه لك، فأشار أن نعم، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن، فقضمته وطيبته ونظفته فدفعته إليه صلى الله عليه وسلم. قالت: فما رأيته استن استنانا أحسن من ذلك الاستنان قط. قالت: ثم سمعته يتفوه ويحرك شفتيه، فأصغت رأسها إليه، فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وفاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه، ورأسه بين صدرها ونحرها. وهذه لا شك أنها كرامة، رغم أنف الحاقدين الحاسدين، هذه كرامة. أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يختم حياة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الكرامة لزوجه الكريم ولأمنا الطاهرة، أنه توفي ورأسه بين صدرها ونحرها قد ضمته إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم دفن في بيتها. والله عز وجل لا يختار نبيه إلا الأفضل كما هو مقرر عند أهل العلم، والأنبياء من خصائصهم أنهم يدفنون حيث يقبضون، فدفن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفي عنها ولها 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مكثت في زواجها المبارك مع الحبيب المبارك صلى الله عليه وسلم 9 سنوات مباركة عظيمة زاهرة طيبة، رأت منه ما يرى، ما ترى المرأة من أحسن الرجال صحبة وعشرة رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. جاءتها الوفاة بعدما نشرت العلم، وكانت الفقيهة، وكانت المرجع عندما يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنها وعنهم وأرضاهم في مسائل، يرسلون إليها لتفض هذا النزاع لفقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كما ذكر أهل العلم، روت ما يربو على 2200 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت في أواخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في ليلة 17 من شهر رمضان المعظم لسنة 58 من الهجرة، ولها من العمر 67 سنة عليها رضوان الله ورحماته، أفلت هذه الشمس عن المدينة النبوية، وظهر البكاء والحزن على أم المؤمنين، وعلى مثلها فلتبكي البواكي، على مثل عائشة فلتبكي البواكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رفضت أن تدفن في بيتها بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد رأت رؤيا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 أقبار قد سقطوا في حجرها، فسألت والدها، وكان الصديق ممن يعبر الرؤى، فقال: إن صدقت رؤياك يا عائشة سيدفن في بيتك 3 هم خير البشر على وجه الأرض. فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن، فقال لها الصديق الأكبر: هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم توفي الصديق فدفن، وهذا 2 أقمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد اتخذت قبرا لها، لأن الحجرة لا تتسع إلا ل3 قبور. فعندما قتل الفاروق، عمر رضي الله عنه وأرضاه قتله ذلك المجوسي الخبيث عليه لعائن الله المتتابعة أبو لؤلؤ المجوسي، استأذن عمر أن يدفن بجانب صاحبيه، فآثرته الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، آثرت عمر ودفن في هذا القبر. ثم عندما حضرتها الوفاة قال لها بعض الناس: أن تدفنين في بيتك بجوار الحبيب ووالدك والفاروق، فأبت لتواضعها، قالت: بل اذهبوا بي إلى البقيع أدفن مع المسلمين مع زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير ما نختم به أبياتا ذكرها حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شاعر الإسلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى، عندما تكلم أو نقل عنه أنه زلت قدمه في الإفك، فقدم هذه الرسالة، رسالة الاعتذار التي يتناقلها المسلمون. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر، بل قيل امرئ متماحل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف، يعني كيف أهجوكم، وكيف وودي وحبي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا، وطال العز كل التطاول، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، وطهرها من كل سوء وباطل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، ومع أزواجه وصحابته وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى سرمدية أبدية يا رب العالمين. اجعلنا من السائرين على خطاهم، ومن المتمسكين بهديهم وسنتهم، ومن المدافعين والذابين عن أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن تطاول على أم المؤمنين وعلى صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم خالف بين وجوههم وآرائهم، اللهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا تقم لهم قائمة عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين يا حي يا قيوم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن
طافت على الأكوان، والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.